وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة فاطر: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. صدق الله العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى، وهذه بداية كلام جديد بعد الحوار الذي سمعناه في الآيات السابقة، يقول: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا إلى آخر الآية. الرياح وجريانها بين الأرض والسماء كما نرى شيء مشاهد معروف، لكن الشيء الذي هو محل بحث والذي يحتاج إلى بيان هو أن الذي يرسل هذه الرياح ويجريها ويحركها كما ينبغي إنما هو الله سبحانه وتعالى، فليست هنالك طبيعة وليس هنالك علم يتحكم وليست هنالك قدرات بشرية أو غير بشرية يشارك الباري سبحانه وتعالى في ذلك. إذن فحركة الرياح شيء واضحة، لكن من الذي يحركها؟ من الذي يرسلها؟ هذا ما ينبهنا إليه كلام الله، ونلاحظ الحصر: والله الذي يرسل الرياح، والله الذي أرسل الرياح. فهنا الجملة فيها حصر، يعني لا غيره، والله الذي أرسل الرياح. ثم يقول عز وجل: فتثير سحابا فسقناه. كذلك المعنى واضح، تثير سحابا كما نرى مهمة هذه الرياح أنها تجمع تكثفها تثيرها من وجه البحر وتنقلها ثم تكثفها، وكل هذا عبر عنه البيان الإلهي بكلمة فتثير سحابا. لكن السؤال الذي ينبغي أن نسأله ونجيب عنه هنا: الجملة الأولى جاء الفعل ماضيا، والله الذي أرسل الرياح. الجملة الثانية جاء الفعل مضارعا، فتثير سحابا. بحسب الظاهر كان المفروض أن يكون الفعلان إما مضارع وإما ماضيين، فلماذا خالف البيان الإلهي والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا؟ فتثير فعل مضارع، الفعل المضارع دائما يصور، فالباري سبحانه وتعالى يريد أن نتصور هذه العملية الدقيقة وكأنها تجري آنا أمام أبصارنا. فأنت عندما تقرأ قوله فتثير سحابا يخيل إليك أنك تنظر إلى الرياح هكذا تتأملها وأنت في مكان ما على شاطئ بحر أو في أي مكان، وتنظر فتجد كيف أن السماء كانت صاحية صافية عن شوائب السحب، وإذا بهذه الرياح جمعت ثم جمعت ثم جمعت سحبا، وإذا بهذه السحب تكاثفت ثم امتدت ثم امتدت وهكذا. هذه المهمة التي يحققها الله بواسطة السحاب يريك الله إياه وكشيء يقع الآن، أي للتصوير. فتثير سحابا، طيب فتثير سحابا، نسب الله هذه الإثارة إلى السحب، قال فتثير سحابا، أرسل الرياح ثم جعلها تثير السحاب، ثم ماذا قال؟ فسقناه إلى بلد ميت. لماذا لم يقل فساقته الرياح إلى بلد ميت؟ يعني ما دامت الرياح هي التي أثارت السحاب. فالمفروض أن الرياح أيضا هي التي ساقته. لا، هنا الغاية واضحة في هذا الكلام، سقناه إلى بلد ميت، بلد بحاجة إلى ماء، بلد بحاجة تربتها إلى أن تتغذى بالماء من أجل النبات ومن أجل المياه الجوفية، يعني بعد العهد بها سقيا. فاختيار المكان لذهاب السحاب إليه ليس من شأن الرياح، وإنما هو من شأن المدبر الذي هو الله سبحانه وتعالى. لذلك ما قال فساقته الرياح إلى بلد ميت. الرياح شو بيعرف أنه هذا بلد ميت وهذا بلد مميت؟ نعم. ولذلك نسب الله سبحانه وتعالى سوق السحب إلى ذاته وسخر لذلك الرياح. إذا نقول لماذا لم ينسب البيان الإلهي هذا السوق إلى الرياح التي قال فتثير سحابا؟ لأن العملية هنا عملية تخطيط، عملية تدبير، ليست بشكل عشوائي. يسوقها الله إلى المكان الذي ينبغي أن يسقى، ويحجب هذه السحب عن المكان الذي لا أن يسقى، إما لأنه أخذ حظا، وإما لأن الله يريد أن يعاقب. وأتلي مثلا فأحيينا به الأرض بعد موته كذلك النشور. لم يقل أنبتنا بهذا الماء نباتا، لم يقل جعلنا وجه الأرض مخضرا بهذا، ما قال، وإنما عبر عن ذلك كله بكلمة فأحيينا به الأرض، ونسب الإحياء إلى ذاته العلية ليوضح أن هذه العملية في حقيقتها عملية. فالأرض المستحجرة التي لا تجد فيها عرقا أخضر بشكل من الأشكال، أرض ميتة، وعندما تنظر فتجد أنها تفجرت بالخضرة وبالرياحين وبعبق الزهور ونحو ذلك، حيت أم لا؟ اتصفت بالحياة. العلماء كلهم يعرفون أن هذه حياة، هذا من أبرز مظاهر الحياة. كل هذا تمهيد لهذه الغاية الأخيرة، وهي قوله عز وجل كذلك النشور. كذلك النشور، هل ترون إلى هذه الظاهرة المتكررة أمامكم؟ هل تتعجبون منها؟ الجواب طبعا نحن نراها ولا نتعجب لأننا ألفناها. طيب، مثل ما عم تشوفوها الظاهرة وما عم تتعجبوا منها، لازم كمان ما تتعجبوا وما تستغربوا وما تستنكروا الخبر الذي أجزم به وأؤكده مرارا وتكرارا، وهو أنكم ستحيون بعد موتكم. وسأعيدكم مرة ثانية إلى الحياة، كما أنكم ترون هذا أمام أبصاركم وترون كيف تحول الموت إلى حياة، أيضا نشوركم عبارة عن تحول الموت إلى الحياة. كذلك النشور، ففيما العجاب؟ هذا الكلام مكرر جدا في كتاب الله، وفعلا هلا لو الإنسان تأمل والله فرد شكل، بس شغلة ألفناها لم نعد نعجب منها، مسألة ثانية لم نألفها بعد، أخبرنا عنها لكن ما رأيناها بعد، أن ميتا سيحيا لذلك نعجب منها، لكن المسألة عقليا واحدة. هذا الكلام حدثنا به الله عز وجل بشكل مفصل أكثر عندما قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، إلى أن قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. سؤال بعدين، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. شوف كم كلمة أن وأن وأن، أكثر من هيك تأكيد شو بدك؟ ولذلك فالإنسان يذهل ويعجب لا من هذا الخبر الرباني، وإنما يذهل ويعجب من موقف الملحد اللي عقله ما بيستوعب أن الله سيحيي الموتى. نعم، هو موقفه الذي يثير العجب، لا كلام الله تعالى الذي يثير العجب. قلت أكثر من مرة في مناسبات، لو أن الله اقتضى حكمته في قانون الذي أقامه هذا، إنه الميت منا من بعد ما بيدفن في قبره بيروح مثلا منقول 6 سنين بدل ما نقول 6 أشهر مثل النباتات، 6 سنين 5 سنين أكثر أقل، ثم ينزل في ميقات معين من السنة مطر معين، تجد على أعقاب هذا المطر هذا القبر بدأ ينبت شيء منه، إما في أسفله أو في أعلى، شيئا فشيئا تمطى هذا الشيء النابت، وإذا به هو هو الشخص الذي كان قد دفن، وبعد فترة ينفصل من قبره ويعود إلى داره. لو رب العالمين عودنا أن نشوف هالظاهرة كنا منعجب منها أبدا، وكانوا طلاب العلوم بيدرسوها بالعلوم، وشلون عم يصير وشلون عم يصير تفاعل التربة مع العظام وكيف يصير وكيف كذا، ما حدا بيه. بس لأنه رب العالمين لم يفعل ذلك، صار واحد بقى بيتكبر وبيتجبر، والعلم بيقول والعلم ما بيقول. أنت شو فهمك بالعلم؟ أنت شفت شيء ربي عز وجل أقامه، حبست نفسك في داخله. طيب هذا الإله قال لك هيك بده يصير كمان؟ هذا هو منطق هذا الكلام الرباني. ثم ماذا يقول؟ كلام ده. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من كان يطرق باب العزة لكي يتصف بها فليعلم أن جنس العزة كلها متجمعة عند الله، فمن أراد أن ينال عزة فليطرق باب الله لينالها، فإن العزة لله جميعا. مو معنى الكلام يعني الله هو العزيز وليس هنالك من يتمتع بهذه العزة، لا، ممكن ربي بيعز من يشاء ويذل من يشاء، نعم، لكن معنى الكلام يا أيها الإنسان إذا كنت تريد أن تعتز وأن تتحرر من ذلك ومهانتك فابحث عن ذلك أين؟ عند الله، لأنه كنز العزة عنده، العزة كلها جنس العزة عند الله سبحانه وتعالى. فاطرق بابه وتعامل معه كما يريد، تجد نفسك قد أصبحت عزيزا. نعم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعني محصورة في ذات الله تعالى. هذا الكلام سليم. الإنسان بيجوز يشوف لحاله، طيب أنا في ملك في طاغية في باغي مظهره كذا، هذا شيء يتراءى لك، أما في الحقيقة فهذا الإنسان لا عزة له، إنما العزة لله سبحانه وتعالى. وإن رأيت أن الله قد مد له فهذا شيء ظل آت من عند الله سبحانه وتعالى، مثل ما بيقول باري ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. مين اللي مد له؟ الباري عز وجل. إذن هذا اللي عم يتبرطع على كيفه، أنت بتظن أنه شريك لله في العزة، لا، الله مدله وقتم بده يسحب الشيء منه. مثل ما ذكرنا مرة مثال، هلأ شات صغيرة الجدي أو أي شات بيكون صاحبها رابط بعنقها زمام، وهالزمام ممكن يكون طويل، وقاعد هو بيسفع من السفوح ورخال الزمام عم تنطوت هالشاة من هون لهون لهون، ربما تقفز إلى شجيرة هنا. بجوز هي الشاة شو الظن؟ إنه هي حرة طليقة بهذا السفح، والسفح ملكها مثل ما بدها تعمل، لكن عمليا بس تحوص بالزايد شوي ما بتلاقي غير شي نترها من رقبتها، وعلمت إنه تاري أنا عم بتحرك بيد غيري. إذن هذا التحرك بتحريك هذا الراعي أو هذا المالك، لا، الإنسان اللي عم تشوفه بعزة وكبرياء وما إلى ذلك، اعلم أن الله أمد له. نعم، هذا إذن مصداق قول الله تعالى فإن العزة لله جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كلام دقيق، إليه إلى الله تعالى يصعد الكلم الطيب. ما الكلم الطيب؟ معين الكلم الطيب، أصل الكلم الطيب التوحيد. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كل ما تفرع عن التوحيد كلم طيب. ألا يلي قاعد عم يدرس عقيدة ودلائل وحدانية الله، دلائل صفات الله، دلائل كون الله ما له شريك، هذا كله من الكلم الطيب، لأن كله يدور حول هذا المحور. الكلم الطيب يصعد إلى الله عز وجل. هنا طبعا شو ما يصعد إلى الله، ما بنقول مثل ما بيقولوا هدول اللي بيقولوا عن حالهم سلفية، إنه في مكان لله فبيرتفع بيرتفع بيرتفع لحتى يصل الكلم الطيب إلى الله. لا، كناية عن القبول. إليه يصعد الكلم الطيب أن يقبله الله سبحانه وتعالى ويثيب عليه. أنت بتقول والله هذا القرار ارتفع إلى القاضي، هل معنى ذلك أنه طلع 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 والقاضي بين السماء والأرض؟ لا، ممكن يكون القاضي تحت بالنسبة للمكان الحسي، لكن بتقول ارتفع إليه يعني وصل إليه، لأن مكانته تقتضي أن تعبر بهذه الطريقة. هنا إليه يصعد الكلم الطيب كناية عن القبول، يقبل الله. لكن من جاء القبول؟ لاحظ التتمة، والعمل الصالح يرفعه. عملك الصالح هو الذي يرفع كلمك الطيب. أي رب رجل ينطق بالكلم الطيب ويتحدث، فإذا نظرت إلى عمله وجدت عمله مناقضا لكلامه. هذا الإنسان كلامه الطيب يبقى في قاع الأرض ولا يقبل. نعم، ذلك لأن العمل هو المصداق، فإما أن يصدق العمل الكلام وإما أن لا يصدق. فإذا كان الإنسان نطق بالكلم الطيب مع نفسه أو للآخرين مدرسا معلما، ما هلا مثلا أنا عم بحكي وراح طبق هذا الذي يقول فعلا، فإن فعله يكون سببا في قبول ذلك الكلم الطيب. العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم. أما واحد عم يحكي ويزبد ويرغي ويحكي كلام ما شاء الله كان من أدق ما يكون، ما دمت تطلع على سلوكه تجد سلوكه مختلف عن هذا الذي يقول. فهذا الكلم الطيب يبقى في قاع الأرض ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن ضمير في يرفعه عائد لمين؟ للكلم. كلم جمع كلام. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. الذين يمكرون، الماكر هو الذي يخطط للإساءة بمن يمكر به وهو يتظاهر بأنه يخلص له في القول وفي العمل، هذا يسمى مكرا. واحد بيسلم على الثاني وبيصافحه وبيتبسم له وبيظهر له البشاشة والود والخدمة، وبيكون من تحت لتحت عم يخطط له المكائد، هذا اسمه مكر. مكر، نعم. فربي سبحانه وتعالى يقول والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ماكرين كثر، نعم. الآن كل من ما حول العالم الإسلامي مكرة يمكرون بهم، كلكم تعرفوا أنواع المكر. فربي سبحانه وتعالى يقول هؤلاء الماكرون لهم عذاب شديد. مو بس هيك، ومكر أولئك هو يبور. مكركم هو الذي يخسر، مكرهم هو الذي يخسر. ولن يخسر أولئك المؤمنون الذين يمكروا بهم، بس بشرط يكونوا من هذول اللي الله قال عنهم ينطقون بالكلم الطيب ويؤيدون الكلم الطيب بالعمل الصالح. يعود رب العالمين يرفعه لهم، يعود الماكرين ما حدا بيقدر عليهم. فإذا قال قائل طيب هيا هدول عم ينكروا فينا والله، ومكرون عم يتحقق وعم يسمر، وشلون بدنا نجمع بين الكلامين؟ نجمع بين الكلامين أن الذين ينكروا بهم ليسوا من هذا الصنف الذي قال الله عز وجل عنه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هل ينطبق علينا هذا الوصف؟ ما بينطبق، بجوز ينطبق على القليل، القليل ما بيكفي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. مجتمعاتنا مليئة بمن يصفق لأولئك الماكرين، مجتمعاتنا مليئة بمن يكاد يعبد أولئك الماكرين، ما أقول يعبد، يكاد يعبد أولئك الماكرين. مجتمعاتنا مليئة بمن يجندون أنفسهم لتطبيق مكر أولئك الناس، فكيف ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يقيك من مكر من تلقي بنفسك في أحضانه؟ أنت قبل ما تطلب من الله أنه يقيك من مكره أنت تبتعد عنه، فأنت تلقي بنفسك في أحضانه وتقدسه وتبجله، ثم تطلب من الله أن يخالف ما تفعل. هذا مو منطق. والحمد لله رب العالمين، اللهم اجمعنا عليك، فرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ودبر اللهم أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. واشرح اللهم صدورنا وأذل همومنا وغمومنا. صلى الله عليه وسلم.